بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب أمنا والله من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز عظيم. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر قد جف ما أصبا من غصنك النظري نجعة الحي من عمر العلا وحما ذمار سؤددها في البدو والحضر يا درة قد غادرت أصداف فعلت حتى غليت ثمنا عن سائر الدرر لابن الزكي ألا يا مهجة فطري من الدموع دما يا مقلتي نبل النثار وقايد زفته أعداؤه بالبيض وهي سمري يبكي حزنا لمصرعي فما بكى قمر إلا على قمري مرملا مذرأته رملة صرخت مأجور مأجور مرملا مذرأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري بني خلفت والدة والهام حيرة مدهوشة ليس من حامي ومنتصري تقضي على شاطئ الفرات ضمان والماء أشربه صفوا بلا كدري. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. نسأل الله أن يكتبنا من التائبين، من الآمنين والمستغفرين، ببركة الصلوات على الحبيب محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أسئلة تطرح نفسها: ما هو الشعر؟ وما هي حقيقته؟ وما هي نظرة الإسلام إلى الشعر والشعراء؟ وما هي مواقف القرآن تجاه هذه الموهبة؟ ولماذا اتهم المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه شاعر؟ بل اتهموا النبي صلى الله عليه وآله أن قرآنه شعر أيضا. بعد هذا نتوقف عند بطل خالد من أبطال الشعر، من أبطال المواقف، من رجال المبادئ، همام ابن غالب التميمي رحمه الله، الذي عرف بالفرزدق. ما هو، من هو هذا الرجل؟ أين نشأ؟ كيف درج؟ ارتباطه وصلته بأهل البيت؟ هل هو ممدوح مذموم؟ إذن لماذا مدح الأمويين؟ وغيرها من البحوث. أتوقع أن الحديث طويل، ولكنني سأخرج بصورة مقتضبة إن شاء الله. نلخص البحث، نخرج بصورة مختصرة معتصرة حتى نثري البحث إن شاء الله. بداية أيها الأحبة، الشعر موهبة من مواهب الله عز وجل، تعطى هذه المواهب لبعض البشر. عرف تاريخنا العربي بكثرة الشعر، لوفرة عدد البلغاء والفصحاء، كان الوسيلة والأداة الإعلامية الوحيدة يوم ذاك أو شبه الوحيدة هي قناة الشعر حقيقة، عن طريق الشعر. نعم كان هناك خطباء مصقعون بارعون، لكن العرب بشكل عام ميال إلى الشعر بشكل كثير. الشعر أيها الأحبة سلاح ذو حدين، حتى نبين أجوبة هذه التساؤلات. الشعر يقيم، أولا يقيم من خلال عطائه، نتاجه، عن طريق أهدافه. وإلا الشعر بما هو، هو لا ممدوح ولا مذموم. يعني لو أريد أضرب لك مثال، الفلاسفة يضربون مثال بالسكينة الحادة، بحد ذاتها ليست قبيحة، لا تتصف بالقبح. إذا استفدت منها في طهي الطعام، في تقشير الفاكهة، في إزالة الأحراش والأذى، كلش زينة. لكن إذا ما استفيدت المدية والسكين الحادة في أذى مؤمن، في طعن مسلم، في نحر مسلم وذبحه كما يسوي الإرهابيون، حينها تصبح شنو؟ أداة مذمومة. ما في قبح الشعر. وهسه أجي لما ذم القرآن الشعر باختصار. طبعا الشعر يقيم أيها الأخوة من خلال نتاجه. إذا تمر بتاريخ الإسلام والصدر الأول، لما نزلت آيات فيها ذم والشعراء يتبعهم الغاوون، إجا بعض الصحابة المجيدين والذين كانوا يمتلكون موهبة الشعر، قالوا له: يا رسول الله، ما نصنع؟ نسوي إذا إحنا شعراء والقرآن ذم الشعراء؟ هنا النبي صلى الله عليه وآله كان يفسر مقاصد القرآن، يبين رغم يوم ذاك كانوا عربا يعرفون، يعني ما يلتبس عليهم إلا المحكم والمتشابه، أما التفسير اللفظي وفهم الألفاظ كان متاحا لديهم. ورغم هذا إجا قال له واحد منهم ما نصنع أو ما أصنع، أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه. يعني أنت مجاهد، أنت تدافع عن النبي صلى الله عليه وآله، تدافع عن الإسلام. القرآن شي يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا دا يحاربوك رجال الإعلام، أنت واجب أن تدافع إعلاميا حقيقة أمام هذه الموجة الشرسة. يهاجموك عن طريق الأدب والشعر، هنا يجب على الأمة الإسلامية أن تنهض بشعرائها وتصد هذا الهجوم. القرآن ما بين أعدوا لهم ما استطعتم من قوة لنفرض بالسيف بالدبابة لا لا، إنما خلى الرد عاما شاملا لكل أنواع الردود المتاحة على الأعداء. إذا هاجموا الإسلام المسلمين عن طريق الشعر، لازم نجاهدهم بشعر. جاهدونا عن طريق الخطابة، يجب وجوب تعييني على المسلمين أن يصدروا الخطباء، أن يهيئوا الخطباء للرد على خطاباتهم. وهالشكل فالنبي صلى الله عليه وآله قال: إن المؤمن ليجاهد بنفسه وسيفه ولسانه. في بعض الغزوات صلى الله عليه وآله على ما ببالي لعله قالها لكعب بن مالك أو غيره، النبي صلى الله عليه وآله قال: احجهم فإن جبرائيل معك. عندهم شعراء يهجون النبي صلى الله عليه وآله، يهجون المسلمين، يذمونهم. النبي صلى الله عليه وآله كلف بعض أصحابه الذين يمتلكون موهبة الشعر، قال: اهجهم فإن جبرائيل معك. وحتى في يوم الغدير لما قال شاعر النبي صلى الله عليه وآله حسان بن ثابت: يناديهم يوم الغدير نبيهم. ايش قال له رسول الله بعد اتمام القصيدة صلى الله عليه وآله؟ نطق روح القدس على لسانك. ليش؟ لان انت بينت حقيقة. اذا الشعر بذاته ليس مذموما. اعطيك طرفة، احنا عندنا يكره الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة، حتى عندنا بالرواية من قال فيه في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بيتا من الشعر كان حظه فيه ما قال من الشعر، يعني لا ثواب له ولا كذا. فكيف بالطواف؟ فكيف بالسعي؟ فكيف بالعبادات؟ اجى واحد للإمام سلام الله عليه قال له: أنا أنشد الشعر في الطواف بغرض اليم يسمعون يتعظون أبيات موعظة وكذا. الإمام جاوبه قال له: ما لا بأس به فلا بأس فيه، أو فلا بأس به، يعني إذا موش تشبب ومو تغزل أو يسموها خمريات، بعض وصل إلى المجون إلى الفجور، كل مواهب بس بالخمريات وبالكذا. لا، هذه الموهبة قلت لك ممدوحة. حتى ورد عندنا في الرواية أيها الأحبة الإمام الصادق عليه السلام يقول: من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة. ليش؟ لأن من أجل القيم، مدح أهل البيت أو مثلا أبيات في موعظة، ليكون تشبب وتغزل. هسه أحيانا للطرف ماكو مانع أن يصطلحون عليها إخوانيات، يعني يودي لبيتين للطريفة للطرفة. هذا مثلا أتخطر للمرحوم السيد الحلي، عنده ديوان لطيف: سحر بابل عندي أنا وسجع البلابل، اسم ديوانه السيد الحلي. يقول السيد كان جالس عنده إمام جماعة وكان شيخا، يعني مو سيدا، سيد الحلي من أبناء الرسول، وشاعر قدير كفوء، وذاك شيخ من رجال الدين. الحاصل لا ينتهي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان هذا الشيخ إماما للجماعة. السيد جالس عنده، دخل عليه رجل فأهداه مجموعة ديكة، كم ديك جميل لطيف جايب له يهدي له المن لإمام الجماعة. هاي ذاكريها بديوان السيد موجودة، سحر بابل وسجع البلابل. يقول فنظر إليها السيد فأعجبته، خوش ديك، أنتوا تقولون بالخليج دياكة، خوش ديك. هذه يسموها إخوانيات، يسموها طرفة، إدخال السرور، هذا ما بيه إشكال. ليتحول الشعر إلى هجاء مؤمن، إلى جرح مؤمن، إلى حتك مؤمن، إلى سبب نزاعات وحروب، كما فعل الأمويون وسخروا النصارى كالأخطل النصراني اللي هجى الأنصار اللي مدحهم رسول الله. بنو أمية سخروا الأخطل ونظائره، ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأنصاري، يدم أنصار رسول الله اللي طلعوا يهتفون طلع البدر علينا. الغرض يقول نظر السيد إلى الديكة أعجبته، فكتب بيتين من الشعر أعطاها لإمام الجماعة. كتب له؟ كتب له أحب بأن أصلي كل يوم وراءك في العشي وفي الغدات. أنا يومي أحب أصلي وراك بالليل وشنو؟ صبح. أحب بأن أصلي كل يوم وراءك في العشي وفي الغدات، ولكن ليس لي في البيت ديك ينبهني لأوقات الصلاة. فعرف إمام الجماعة أن السيد قد أعجبته، أعطى الديكة كلها، قال عمي تعال صلي ورانا وأخذ الديكة لك. الغرض هذه إخوانيات، هذه ما بيها إشكال، هذه لطيفة، قد تكون تدخل تحت عموم إدخال السرور على قلب المؤمن اللي هو ممدوح ومحبوب لدى الله. نعم، الشعر بحد ذاته ليس مذموما وليس فيه أي قبح. كم من شعر تحول إلى عبادة وجهاد كما أسلفنا بأمر النبي، قال له اهجهم فإن جبرائيل معك. مكان آخر يقول والذي نفسي بيده إنكم لتنضحونهم نبلا، يعني بهاي أشعاركم دترمون سهام على الأعداء. لما يكون دفاعا عن الدين عن القيم ما أحلاه. ليتحول الشعر إلى بذاءة وذم وجرح وما أدري سبب نزاعات وحروب وإثارة نعرات وفتنة، أو أحيانا إلى تفاخر وتفاضل. النبي صلى الله عليه وآله روحي لألفدا كان يعجب شعر أبي طالب حقيقة، مو كم مرة طلب قال من ينشدني شعر أبي طالب بعد قضية نزول المطر. فقام علي عليه السلام أنشد القصيدة وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم. من روائع قصائد أبي طالب رحمه الله 112 بيت يرويها ابن هشام في السيرة. بالمناسبة عندنا تأكيد من أهل البيت على تعليم وتعلم بعض أنواع الشعر. أنا قلت أريد أختصر، اسمح لي أبينها. ورد عندنا بالرواية عن مولى الموحدين مولانا علي أمير المؤمنين، اسمحوها الله يخليكم، شنو قال الإمام؟ يقول علموا أولادكم شعر أبي طالب ففيه علم كثير. إمامك يقول أمير المؤمنين، فهل علمنا أبناءنا شعر أبي طالب رحمه الله أمام هذه الموجة اللي حتى في الصف السادس الابتدائي بعد على أي حال بضغوط بعض المتشددين أدخلوا حتى حديث الضحضاح؟ للأسف للأسف ثم للأسف. كم مرة ومرة طالبنا وقلنا ناشدنا المسؤولين النواب الوجهاء، عمي هذا شيلوا خدمة للمذهب، هذا تعرض لرمز كبير من رموز أهل البيت، حديث الضحضاح. ما أقول لك هوس ولا كذا، مطالبة مؤدبة عريضة سلمية، نواب وزراء مؤمنين وجهاء، عمي أنتوا عندكم قانون يجرم التعرض للرموز، وأبو طالب أكبر رمز من رموز أهل البيت، وهذا تعد صارخ عليه، أصدروا حكم مؤبد عليه بالنار وأدخلوه للضحضاح. أرد أشوف الطيبين يرضون لو واحد يتعرض لآبائهم، ما يرفعون قضية، ما يترافعون، ما كذا. ليش لما تصل القضية لوالد أمير المؤمنين ما حد يحرك ساكن ولا يطالب بشيلة هذا حديث الضحضاح اللي وراءه أيدي أموية خبيثة؟ وأنا تحدثت في بعض الفضائيات عن هذا مفصلا. على أي حال، موضع الشاهد، عندنا ورد نصوص بتعلم الشعر. أمير المؤمنين يقول علموا أولادكم شعر أبي طالب ففيه علم كثير. اثنين، عندنا شعر العبدي. الله، هذول الآن بزمننا يسموهم العبودة بالعراق، هذول شجعان أبطال حقيقة، بهم كذا واحد نصر الحسين في يوم عاشوراء. يكفيهم فخرا أن صعصع ابن صوحان العبدي منهم، أخوه زيد بن صوحان منهم، سيحان ابن صوحان منهم، هذول النجباء العبديين العبديون. على أي حال، موضع الشاهد، أكو واحد يدعى العبدي، الإمام الصادق عليه السلام يقول علموا أولادكم شعر العبدي، بل يبدأ الإمام يا معاشر الشيعة علموا أولادكم شعر العبدي، قصائد كلها ولائيات فيها نغمة مرتفعة من الولاء الصادق عند هذا الرجل. اسمح لي، الوقت يمشي بسرعة، ليش القرآن يقول عرفنا الشعر، عرفنا أن الإسلام لا يذمه، يذمه فقط إذا تحول إلى أذى، بل يمدحه إذا فيه علم وفيه قيم وفيه دفاع عن الدين وفيه فيه. ليش القرآن يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ ليش؟ السر لأن المشركين كانوا يتهمون النبي. ليش؟ لما رأوا جمال القرآن وروعة القرآن وجاذبية القرآن، بعد كلام الخالق، هذا سحر القرآن البلاغي، ما قدروا يقفون، حتى كان بعضهم إذا جن عليه الليل يجي وراء بيت النبي خلسة ليستمع لعذوبة القرآن، مو بيده، كان يتملكه صوت القرآن، عذوبة القرآن. لهذا كردة فعل حتى ينفر الناس عن رسول الله، حتى يطعنوا بكتاب الله، كنوع من العرقلة للدعوة النبوية، مثل ما يقولون سياسة إلقاء العصا في الدولاب. قام مرة يقولون ساحر، مرة يقولون شنو؟ شاعر، مرة يقولون مفتري. طيب انتو تسموا الصادق الامين، شلون تسموا مفتري؟ شلون تسموا مفتري وانتو تنعتونه بالصادق الامين؟ بل اتهموه بالاضغاث، قالوا بل اضغاث احلام، بل افتراح، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما ارسل الاولون. كانوا متذبذبين، ما يعرفون ماذا يفعلون أمام السحر القرآني البلاغي. والنبي يقول صلى الله عليه وآله أكو أحيانا قصيدة تخلي النفوس تدغدغ المشاعر القلوب حقيقة. مو النبي يقول إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة، أكو ناس عندها بيان، عندها عذوبة بالكلام. مو تقرأ تاريخ أمير المؤمنين من يخطب شنو كان يسوي سلام الله عليه، روحي لألفدا، كان يملأ القلوب والنفوس إذا خطب أبو الحسن أمير المؤمنين. زين، ليش وما ينبغي له حتى لا يتأم أن القرآن من صنعه؟ اثنين، الشعر قائم على الوهم والخيال والقرآن قائم على شنو؟ على الحقائق، هذا الفرق. ثلاثة، أريد أمشي بسرعة، ثلاثة أيها الأخوة، الشعر يتبدل بتبدل العواطف والأمزجة، والقرآن لا يتعامل إلا مع الحقائق الكونية الثابتة. كم من شاعر مدح رجلا ثم خربت العلاقة بينهم وطلع قصيدة الله لا يراوي لك في هجاءه. أتخطر قضية أذكرها بسرعة، واحد من شعراء العهد العباسي إذا تخلي بالجوجل رحمه الله يطلع بس بعد المجلس، اسمه ربيع الرقي. هذا كان شاعر وحول الشعر للأسف شأنه شأن شعراء السلطة دائما اللي يصدرون قصائدهم مغلفة معلبة جاهزة بالمقاسات التي تطلبها السلطة. شلون تريده هو يمشي هالموئبة اللي عنده، حولها إلى تزلف، إلى ملق رخيص. كثيرين من ذول شعراء العهد الأموي والعباسي وكذا حولوا هذه الموهبة الإلهية إلى الغرق بأوحال بيع الشرف والكرامة. حقيقة حولوا هذه الموهبة اللي لازم تنور المجتمع وتساهم في تنويره وتثقيفه وشحن إيمانيا، حولوه إلى تكسب رخيص على أعتاب الظلمة. منهم ربيع الرقي، مدح منه العباس بن محمد، عباس بن محمد بن عم هارون الرشيد، بعد عم الخليفة وأخو خليفة سابق ومدري كذا، سوى لقصيدة وكتبها على ساجة، والقصيدة حقيقة هي يعني جدا قوية بحيث أطرب لها العباس بن محمد عم هارون، أطرب لها اللي يقول فيها: لو قيل للعباس يا ابن محمد قل لا وأنت مخلد ما قالها. مرة بحياتك قول لا، تعطى الخلد للأبد لكرمه وأريحيته حتى مرة لا شنو ما يقول. هاي مثل ما قال الفرزدق: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. اسمع، يقول له: لو قيل للعباس يا ابن محمد قل لا وأنت مخلد ما قالها، ما إن أعد من المكارم خصلة إلا وجدتك عمها أو خالها، وإذا الملوك تسايروا في بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها. أي إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقالها. فد وزن ومدح يعني تجاوز الحدود، أطرب. وقف الشاعر أبو الصاجة وكاتب الشعر على الصاج ومكلف نفسه من الصبح للظهر ولا التفت له ولا عبره، صار الظهر طردوه، اجى ثاني يوم للظهر حكى ويا الخادم الحاجب كذا، راح حكى وياه قال اعطوه دينارين. وايم تعب منه ربيع الرقي، قال للخادم للغلام للحاجب، قال له: تعال هاي الدينارين لك، بس جيب الصاجة هاي القطعة كذا، أنا كاتب عليها. قال له: طاد دينارين إلا ذاك، جاب الصاجة قلبها كتب عليها: مدحتك مدحة السيف المحلى لتجري في الكرام كما جريت. أنا صرت كريم بشعري، أنت صير شنو؟ كريم بالمال. خب مو معقولة أنا كريم وانت بخ. يقول له مدحتك مدحة السيف المحلى لتجري في الكرام كما جريت، فهبها مدحة ذأبت ضياعا كذبت عليك فيها وافتريت. لا أنت عمها ولا خالها ولا مدري منه ولا كذا، كل كان كذب. هذا معناه أن الشعر أيها الأخوة خاضع للتغير للتبدل للعواطف للأمزجة، أما تعامل القرآن تعامل القرآن مع الحقائق الكونية. ألخص البحث، عرفنا الشعر حقيقة مدح الإسلام للشعر المفيد واستدلينا بنقاط كثيرة. نعم الذم ورد إلى الشعر الذي يسبب النزاع، يسبب الأذى، يسبب الحروب، يسبب الهجاء، ما أدري هتك المؤمن إلى آخره. أما القرآن الكريم قلنا ليش اتهموا والنبي بالشعر، ذكرنا الأسباب. الشعر إلى قيمة، ذكرنا هذا المعنى، والوقت يمر بسرعة، وعدت أن أتوقف عند الفرزدق في نهاية الحديث. همام بن غالب التميمي، همام ابن غالب ابن صعصعة ابن ناجية التميمي، هذا الرجل ولد بعهد يعني تابعيا، كان تابعيا ولم يكن صحابيا، ولد سنة 20 واختلف في سنة وفاته، قيل سنة 110 قيل 112 قيل 114. معنى ذلك يعني عاش دهرا طويلا، لو 90 لو 92 لو 94 سنة. عرف بلقبه ولقبه غلب اسمه، الناس ما تعرف همام، تعرف شنو؟ فرزدق. الفرزدق لغة الخبز، إذا خبز ها يصير كبير صحيح، العجينة تصير كبيرة. قيل له الفرزدق لضخامة وجهه، كان ضخم الوجه وكذا فعرف بالفرزدق. وهذا الرجل عرف بتشيعه حقيقة، كان مواليا. حاول البعض أيها الأخوة أن يشكك في نسبة القصيدة إليه رغم إجماع المؤرخين، وهي موضة التشكيك عرفناها، آباءهم شككوا في القرآن الكريم أن مو من الله من النبي، إجوا بعدين جماعة يشككون ابن أجل بلاغة مو لعلي للشريف الرضي. أكو موجة كثيرة من المشككين خصوصا في زمننا زمن التواصل، هذه بالإجماع هي للفرزدق. نعم اثنين أيها الأخوة، هذا الرجل منذ صغر سنه ونعومة أظفاره تعلق بأهل البيت، حتى ورد أبوه كان رجلا يدعى بسيد بادية بني تميم. تاريخ يذكر عنا حقيقة كرم وجود وأريحية ليس لها نظير غالب التميمي، وللأسف الوقت ما يسمح. كان ذكرت لكم قضية صوأر قرب السماوة، لما صار المنافرة بينه وبين سحيم ابن وثيل، هذا كان جواد باختصار، لما صار القحط والجدب في الكوفة وخرج الناس إلى صوأر قرب السماوة، هذا نحر ناقة وصنع ثريد وكذا وفلان، أرسل إلى سحيم ابن وثيل، إذاك هم كان مثل ما نقول زعيما وسيدا في قومه، أرسل له جفنة ثريد وكذا لحم. هذا الرجل تكبرا لطم صاحب الجفنة وكفأ الجفنة. أكو ناس هالشكل أسلوبها مع الأسف. قال وأنا مفتقر ليرسل إلي غالب جفنة ثريد، هو هم قام نحر ناقة وأطعم قومه الجياع الجايين وكذا من الكوفة. يوم الثاني غالب التميمي نحر ناقتين، هو أم نحر اثنين. يوم الثالث نحر غالب التميمي ثلاثة، فنحر منه سحيم بن وثيل ثلاثة. اليوم الرابع نحر غالب 100 ناقة، فانسحب منه سحيم بن وثيل. قومة أذى وقالوا له ليش؟ اتعذر بأن إبله كانت خارج الكذا، مو عنده، مو يم إبل أو نياقة. قالوا له عيرتنا أبد الدهر وكذا، الناس هم رجعت انتهت قضية المجاعة. بعد ما رجعوا الناس بدون أي سبب قالوا له كنا نعطيك بدل الوحدة ناقتين، ليش فشلتنا؟ فنحر 300 ناقة. قال شأنكم والأكل. هذه القضية بعهد أمير المؤمنين، استفتي الإمام فحرم أكلها، قال ذبحت لغير مأكلة، مو مذبوحة للأكل، مذبوحة لشنو؟ للمنافرة وللمكاشخة وللعناد. فأعطيت للعقبان والكلاب أكلتها في الكناسة في الكوفة. المشكلة مو بغالب التميمي، المشكلة كانت بمنه؟ بسحام ابن وثيل. معلينا، فرزدق طفل جاب أبوه لأمير المؤمنين، قال له يا أمير المؤمنين إن ابني هذا من شعراء مضر، اسمع شعره. أمير المؤمنين روحي فداه، قال له علمه القرآن. كان الرد رد إيجابيا، أحيانا الردود سلبية تقتل الموهبة. لا وشم عرفة، لا الإمام ما قال سلام الله يعني، قال له خلي يتغذى بطباع القرآن، يتطبع بطباع القرآن، خلي يتعلم القرآن. هو البلاغة القرآنية كافية تعطيه متانة شعرية، تعطيه حصانة إيمانية، تعطيه مناعة ربانية لما يتعلم على القرآن. نشأ هذا الرجل محبا، وهذه قصيدته أشهر من قفا نبكي. أنا وعدت أن أجيب عن هالتساؤل. يقولون البعض أنه مثلا مدح البلاط الأموي، نعم مدح، لكن هذا المدح كان للنجاة من شرورهم وكان مبتلى، وإلا كان رجل المبادئ ورجل القيم، ولم يوظف شعره للتكسب والارتزاق. والدليل كانت مصلحته أن يمدح إشام بن عبد الملك، لا يمدح علي بن الحسين زين العابدين. قصة المعروفة لما حج إشام بن عبد الملك بن مروان إبان خلافته وطاف كذا وفلان، بعدين حب يلتزم الحجر الأسود الشريف وما قدر من الزحام، حاول وما قدر، معه وجهاء الشام، نصب له منبر مرتفع جلس ينظر، وإذا بفتى عليه سيماء الصالحين، عليه نور جده المصطفى محمد. شاب، شاب ضعيف نحيف، لكن النور يسطع منه. هتف الهاتف، هذا بقية النبوة، هذا ابن رسول الله. هرع الناس إليه، السعيد من يقبل يده، السعيد من يلثم يده، من يتمسح بثوبه. وبالفعل وصل للحجر الأسود، انفرج الناس له صماطين، شقوا له الطريق والتزم الكعبة والحجر الأسود، والناس بدل ما تتمسك بالحجر قامت تتبرك بابن رسول الله. بعض الشاميين الحافين بهشام قالوا له من هذا؟ تفخت أوداجه، قال لا أعرفه. جين من قال لا أعرفه؟ الفرزدق هنا رجل الساعة، رجل الموقف، رجل المبدأ. وكل شعراء أهل البيت ترى مثل ما قال أحد الأدباء، هل رأيت أديبا غير شيعي؟ من الكوميت إلى دعبل، إلى أبي فراس، إلى أبي العلاء، إلى المتنبي، إلى أبي تمام، كلهم يا أخي ذولا شعراء الإسلام. إذا تقرأ تاريخهم تجدهم من أتباع مدرسة أهل البيت، مو مثل مسكين الدارمي. اقرأ العقد الفريد، يدخل على معاوية وينشد أبياته المعروفة، ألا ليت شعري ماذا يقول ابن عامر ومروان، أم ماذا يقول سعيد بني خلفاء الله. شوف التكسب والملق، يسميهم خلفاء الله مو خلفاء رسول الله، بني خلفاء الله، مهلا فإنما يبوئها الرحمن حيث يريد، إذا المنبر الغربي خلاه ربه فإن أمير المؤمنين يزيد. لا إله إلا الله. وحتى المنصور، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. أعوذ بالله. فكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. كلهم عودوهم، من زعيم الأمويين اللي قال له اجلس فإنك سيد الخطباء وانت نازل، حكام العباسيين وغيرهم وغيرهم. مو دخل على هارون قال له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. لا إله إلا الله. على مدحفنا من الدراهم. الفرزدق ما يظهر عمق الإيمان عنده هو هذا موقفه. قال أنا أعرفه، قام يدير وجهه هشام، قال وأنا لا أعرفه. صح يا أهل الشام، من أراد أن يعرفه فليأتي إلي. وقف ارتجل هذه القصيدة العصماء اللي يقول فيها هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. إلى أن يصل، والقصيدة طويلة زهاء 40-50 بيت، يصل يقول عنا ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه. نعم يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، وليس قولك من هذا بظائره. ما تضره من تقول ما عرفه ومن هو. وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. لهذا غضب عليه هشام بن عبد الملك وزجه بالسجن بعسفان، وسجن لمدة سنتين. أرسل له الإمام السجاد 12,000 درهم. أكو هواي روايات عديدة. كتب له للإمام والله ما قلتها إلا ديانة، يعني أنا ديني أملى علي. مكان آخر في قصة أخرى، الإمام من قال له والله يا ابن رسول الله، من عرض عليه 12,000 الإمام، قال له والله ما قلتها إلا غضبا لله ولرسوله. الإمام سلام الله عليه قال لقد شكر الله لك ذلك. في رواية قال لقد رأى الله موقفك وقد شكر الله لك. إنا أهل بيت إذا خرج ما بأيدينا لا يعود إلينا. ويقال استحلف، قال بحقي عليك، لأن رد المال والإمام رده. وحتى بالسجن هجا هشام بن عبد الملك سنتين بعسفان، عسفان بين مكة والمدينة، قال أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حول باد عيوبها. كتب للإمام قال له ادعي لي يا ابن رسول الله بالخلاص. دعا له علي بن الحسين فخلصه الله. الوقت داركني طرفة، قال له يا ابن رسول الله قد قطع عطائي ومحى اسمي من الديوان. الإمام سلام الله عليه قال له كم كان يعطيك؟ قال كذا. فأعطاه 40 سنة، وفعلا الدراهم أكلها حتى آخر درهم ثم مات. والإمام قال لو كنت تحتاج لأكثر من آل أعطيتك. 40 سنة. هذا قول أمير المؤمنين، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطعان رزقا ولا يقربان أجلا. 40 سنة عاش
بينما إشام بن عبد الملك وكل آل عبد الملك انشالوا بهالأربعين سنة، وبقى الفرزدق حيا. ويقال أن مدفنه في الكويت، هالشكل يقولون، لأن خرج من البصرة ومات بصحراء كاظمة، الظاهر بالصحراء هسه وين ما أدري، لكنه يبدو أن مدفنه في الكويت. على أي حال هذا قول الإمام سلام الله عليه لما يقول: من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة. أحد هؤلاء الشامخين مولانا دعبل بن علي الخزاعي، من دخل على أبي الحسن الرضا روحي فداه، وتأدبا ترك الغزليات بأول القصيدة كعادة الشعراء، وبدأ من الحزن، قال: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. والإمام ضرب ملاء أو ستار ودعا بالعلويات والنسوة، جلسنا خلف الستار ليسمعنا قصيدة دعبل الشجية المؤثرة اللي تستدر الدموع إلى يوم القيامة. استمر وظل يعدد: قبور بكوفان وأخرى بطيبة، واستمر إلى أن قال: وقبر ببغداد لنفس زكية، إلى آخره، حتى باخمرة اللي هو القاسم ابن موسى بن جعفر هم ذكره: وأخرى بباخمرة لدى الغربات. أخو الإمام الرضا قاسم ابن موسى بن جعفر الميت بباخمرة الشارب، بكى الإمام سلام الله عليه، قال: أضيف إلى قصيدتك بيتين، قال: أتبرك يا ابن رسول الله، قال: فيهما تمام قصيدتك، أنت كل قبور آبائنا ذكرتهم، قال: وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. قال: سيدي ما عهدت لكم قبرا بطوس، أنا آباءك ذكرتهم، قال: يا دعبل لا تنقضي السنون والأعوام حتى تكون طوس مختلفا لشيعتي وزواري، فمن زارني على بعد داري زرته في ثلاث مواطن حتى أخلصه من أهوالها. اجعلنا من زواره يا الله. عند تطاير الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط، وعند الميزان. استمر دعبل، قال: فد بيت الإمام تفاعل ويا هالبيت، قال: أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي. يقول: رأيت الرضا يقلب كفه، قال: صدقت يا خزاعي، صفراتي والله. ثم وصل إلى بيت: تعالى صراخ البنيات والعلويات، لما قال: بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. يعني عمتكم زينب تسبى من بلد إلى بلد، وبنات يزيد وزياد بالقصور منعمات، بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات، إلى أن وصل إلى هذا البيت كاد الإمام الرضا أن يغشى عليه من شدة البكاء. فاطم لا وخلت الحسين هيلة مجدلة، مأجور مأجور. فاطم لا وخلت الحسين هيلة مجدلة، وقد مات عطشانا بشاط فراتي، إذن لطمت الخد فاط
فاطم عمداء وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات واللسان الحال من الوالد والقلب لهفان من الوالد والقلب لأفان أنا دور عزبني وين ما شوف أولا يا أولا يا ابن المات عطشه ولعبت عليه الخير وفي كل عضو من أنامله بحر ربنا اكتبنا من أنصارهم من أعوانهم من حملة راياتهم ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج اجعل هذا بلدا آمنا سائر بلادنا آمنة مطمئنة تقبل اللهم منا ومن الأحبة المؤسسين القائمين على هذا المأتم الشريف والحاضرين والحاضرات جميعا ومن أوصانا بالدعاء اشف مرضاهم فرج عن كربهم بلغ أموات أم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات